الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قرأنا فيها من هذا الحديث من هذا الباب عدة حديث، وتوقفنا عند قوله وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، يعني يوم القيامة. أخرجه الطبراني في الأوسط. يقول: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، هذا يعني جزاء لمن يكتم الغيظ، وسبق لنا في كتم الغيظ أحاديث. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ إسناده ضعيف، وقال: وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. حديث ابن عمر لفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه، ومن اعتذر إلى الله تعالى قبل عذره. وإسناده أيضا ضعيف، لكن يشهد له ما قبله، ولهذا جاء به الحافظ في هذا الباب، ولأن هذا المعنى يعني تشهد له عمومات الشريعة تؤيد هذا. وإن كان هذا الحديث يعني بهذا اللفظ وعزوه يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده مقال، إسناد الحديثين حديث أنس وحديث ابن عمر، ولكن يشهد بعضهما لبعض. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وله شاهد في المعنى، يعني في المعنى له شاهد لمتنه ولمعناه. فالكل فيها الحث على كظم الغيظ وعدم إنفاذ الغضب، وتقدم معنى هذا في أحاديث صحيحة. فالمعنى ثبت هذا المعنى من أحاديث صحيحة، لكن بهذا اللفظ، وأن جزاءه أن يكف الله عنه عذابه، فهذا يعني معنى جديد جاء، ولذلك جاء به الحافظ ولم يكتفي بما سبق. من كف غضبه يعني كتم غضبه ولم ينفذه، والغضب يعني نتائجه سيئة وشروره عظيمة. ولذلك في الرجل الذي اختصر له النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، قال له الوصية، قال له: أوصني. الرجل جاء يعني، وهذا الرجل قيل أنه سفيان بن عبد الله الثقفي أو غيره، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. وهذا في صحيح مسلم. ولذلك نقول النهي عن الغضب ثابت في أحاديث صحيحة. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا ويقول: لا أوصني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذه وصية، نصيحة ووصية مختصرة جدا. ولذلك يقول العلماء عندما يذكرون هذا، يقولون: الذي اختصر له النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، فقال له: لا تغضب. هكذا، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب إذا غضب قد يقتل، قد يسب، قد يشتم، قد يطلق زوجته، قد يسيء إلى الآخرين، فنتائج الغضب يعني غير محمودة. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أوصني، والوصية هي تكون بليغة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إذن هذا المعنى صحيح، لكن كونه كف الله عنه غضبه وبهذه الصيغة، فهذا هو الجديد في الحديث. والحديث يعني في إسناد الحديث حديث أنس وحديث ابن عمر مقال، والله تعالى أعلم. لكن الحديث على فرض صحته، والمعنى كما قلنا وارد في حديث أخرى أن فيه فضيلة كف الغضب، وفضل كف الغضب عند حدوث أسبابه، يعني إذا حدثت الأسباب. أما كون الواحد يدعي أنه حليم وأنه يعني لا يثور بسرعة فلا، هو إذا جاء السبب ظهر الحكيم، وظهر من يملك نفسه عند الغضب ومن لا يملك نفسه عند الغضب. فإذا فهذا الحديث فيه فضل من كف غضبه وألجم نفسه فلا يتعدى بسبب هذا الغضب عند حدوث أسباب الغضب، عند حدوث أسباب الغضب ودواعي الغضب، ويمنع الغضب والاسترسال فيه. وتقدم لنا أن شرحنا مثل هذا الحديث، وأنه إما أن يكون يعني كف غضبه أو بمعنى أنه لم يسترسل معه ويفعل ما يستدعيه الغضب، أو أنه من البداية يحاول أن يتخلق بخلق عدم الغضب. إيه؟ فإما أنه لا يتعرض لأسباب الغضب بأن لا يأتي المظنات الغضب، المجالس التي قد يثار فيها، المجالس التي قد يؤذى فيها، الأمر الذي المواطن أو الحالات التي يتوقع أن يحدث له غضب فيها يتجنبه، فيتجنب أسباب الغضب. هذا احتمال. واحتمال أنه إذا غضب لا ينفذ غضبه، لا ينفذ غضبه، يسترسل معه ويستجيب لما يدعوه إليه الغضب. وقد يكون الأمران يعني الأمرين مرادة، قد يكون المراد هذا وهذا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل. ويجوز أن تقول خب، لما قول عمر: لست بالخب أو بالخب، كلاهما، ولا الخب يخدعني. يقول أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. هذا في آخر الباب، تجمعت الأحاديث التي فيها ضعف. عند الترمذي لفظ الحديث: لا يدخل الجنة خب ولا منان، هذه لم يذكرها الحافظ هنا، مع أنه عزاه إلى الترمذي، عزاه إلى الترمذي، لكن الترمذي فيه زيادة ولا منان، الذي إذا أعطى يمن بعطائه، إذا تصدق يمن بصدقته، ولا منان ولا بخيل. هذا هو قول فرقه على حديثين. هذا اللفظ الأول. الحديث الأول قوله لا يدخل الجنة خب ولا منان، انتهى هنا. هذا لفظ، وهذا هو الذي أشار إليه الحافظ في حديثين، وهذا أحد الحديثين ينتهي هنا. الثاني في باب آخر، في باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. فهذا حديث جعله الترمذي حديث، وهذا جعله حديث. وقال هذا حديث غريب، وخذها يا إبراهيم، إذا قال الترمذي هذا حديث غريب فقل أن يصح هذا الحديث، إذا قال فيه غريب مفردة، لأن الترمذي تعرفون اصطلاحاته، قد يكون يقول هذا حديث صحيح، وقد يقول مرة هذا حديث صحيح حسن صحيح، وقد يقول هذا حديث صحيح حسن غريب، يزيد هذا وهذا. وللعلماء فيه كلام، وفي الجامع رسائل فيما قال فيه الترمذي هذا حديث غريب، وأظن أحدها للدكتور عبد الرحمن محي الدين رحمه الله تعالى، لعله أخذ أحد هذه الموضوعات. قال بعد أن أخرجه، يعني أشار، وهذا الترمذي يحكم بعد كل حديث، ولذلك يقول العلماء لا يصح لأحد أن ينقل حديثا من سنن الترمذي، من جامع الترمذي، إلا ويذكر حكمه عليه. ولذلك تقول رواه الترمذي وقال حديث صحيح، أو قال حديث حسن صحيح، أو قال حديث غريب، أو قال حسن غريب، أو قال إلى آخره. وكذلك لا, لا, لا يصح أن تنقل من الجمع بين الصحيحين حديثا وتقول رواه البخاري بهذا اللفظ، لأنه أو مسلم بهذا اللفظ، لأنه قد يريد أصل الحديث ولا يريد لفظ الحديث. فإذا أردت أن تتأكد من لفظ الحديث فارجع إلى الصحيح، لكن أصل الحديث هو هذا موجود، هو الذي يريده الحميدي في الجمع بين. هذه فائدة على الهامش. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني في فرقد السبخي أحد رواته من قبل حفظه، والكلام في الراوي من قبل حفظه أخف من أن يكون من قبل عدالته، لأن الطعن في العدالة أشد. هذا في العدالة، في الحفظ قد يعني هكذا الله وهبه ونسي خلط، قد يكون التخليط بسبب الكبر، قد يكون بسبب مرض، وقد يكون هكذا هو خلقة. وقال في التقريب، تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر قال، وهو المصنف هنا، قال صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ، كثير الخطأ، ولذلك ضعفوا حديثه. وفرقد السبخي هذا في سند الحديثين، في سند هذا وفي سند هذا. قوله لا يدخل الجنة خب، قلت لكم بأنها يجوز فتح الخاء فتقول خب، ويجوز كسرها مع التشديد، يجوز الفتح مع التشديد، ويجوز أن تقول خب. فما هو الخب؟ هو الرجل الخداع، الرجل الخداع كثير الخداع الذي يفسد بين الناس بالخداع. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب قال: لست بخب أو بخب ولا الخب يخدعني، أنا لست بمخادع ولكن لا يخدعني المخادع، ده لا يخدعني رجل عمر، هذا عمر ولذلك أبغضه المنافقون، لأنه لا يسلك شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر. فهؤلاء الذين يطعنون في عمر من أهل شعب الشيطان. قال: ولا الخب ولا سيء ولا سيء الملكة. سيء الملكة أيضا بالفتح، هكذا فتح الميم واللام، يعني سيء الملك، والمراد أنه يسيء إلى الخدم، إلى مماليكه، يسيء إليهم ولا يعطيهم حقوقهم، يكلفهم ما لا يطيقون، إذا أدب زاد عن الحد. المهم أنه سيء المعاملة للملكة. وإذا فالحديث نأخذ منه تحريم الخداع في موضع الائتمان، في موضع الائتمان. لكن يجوز خداع الكفار، والحرب خدعة، يعني في المعركة، في المعارك خداع، في العدو، في المعارك يجوز، لأن الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، يعني إذا كان يريد أن يغزو في جهة الشمال يظهر للناس والاستعداد ولا كذا، لا هو لا يقول أنا سأذهب مثلا للجنوب، لا، لكن يعني يظهر كذا من ظاهر عمله واستعداده، ويسأل عن الطرق في الجنوب، هو يريد الشمال لكن يسأل عن الطرق، البلد الفلاني في الشمال والمكان الفلاني، طرقه من أين ومياهه ما هي، هذا هو التورية، المياه فيه كثيرة، مواردها من أين، طرقها من أين، فيتوهم العدو أنه يريد أن يذهب إلى تلك الجهة، وهذا يسلم به من إعداد استعداد العدو له. المهم أن الخداع في غير موضع الائتمان، هو في موضع الائتمان ممنوع، وفي غير موضع الائتمان مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه مثل مخادعة العدو فإنه لا يحرم. وتحريم البخل أيضا، تحريم البخل، لأن قال: ولا بخيل. البخيل هو الذي يمنع النفقات الواجبة كالزكاة وما يجب عليه من نفقة من تجب عليه نفقته، هذا هو البخيل، هذا هو البخيل المراد، فالذي يمنع بذل النفقات الواجبة فهو المراد بهذا. والتقصير إما يمنع بالكلية أو يقصر في حق من يمونه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه أبو داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يلزمه قوته، كفى به إثما، هذا من أكبر الآثار، كفى بالمرء إثما، يكفيه إثما أنه يضيع من يقوت، من تلزمه نفقته. وأيضا تحريم سوء الملكة هو الإساءة إلى المماليك بتكليفهم ما لا يطيقون، أو ترك ما يجب لهم من نفقة أو غيره، أو التعدي والتشديد في عقوبتهم والتجاوز في ذلك. ومثل ذلك، يعني مثل المماليك البهائم التي عنده أيضا يقيسونها عليه، يعني يحرم عليه أن يقصر فيما يجب له من لها، فلا يحبسها مثلا ولا يحبسها ولا يطعمها أو يكلفها أكثر. وقصة الجمل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونها في الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب، يعني الرصاص. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري المرة هذه فرحنا، أخرجه البخاري. يقول: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، قال يعني الرصاص، الرصاص، الرصاص. وكلمة يعني الرصاص هذه ليست من الحديث، ليست من المرفوع، بل هو تفسير من المصنف، فليست من نص الحديث. قوله يعني الرصاص هذا ليس من المرفوع، ليس من الحديث، بل هو تفسير من الحافظ ابن حجر لمعنى الآنك، الآنك. قال: هو الرصاص، يعني الرصاص المذاب. أما الرصاص الكتل ما يصب، لكن هذا المحمى ويكون أشد. لفظ الحديث في مسلم، في البخاري: من تحلم بحلم، أتم من هذا، أتم مما ذكر الحافظ، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، إنما هو عذاب. يعني هل يقول أنفخ فيها الروح؟ هذا كناية عن استمرار العذاب، لأنه لن ينفخ ولن يعقد بين شعيرتين. إذا أتيت بحبتي شعير هل تستطيع أن تعقد بينها؟ لا تستطيع. إذن هذا هو عبارة عن هذا استمرار العذاب، لأنه يكلف أن يعقد ولا يستطيع، ويطلب منه أن يعقد ولا يستطيع، وهكذا، ويستمر العذاب. من تحلم بحلم، يعني يقول أنا رأيت في المنام وهو يكذب، فهذا من حرام وعليه وعيد، فيكون من الكبائر، فيكون من الكبائر. طيب، قوله، وهذا كثير ترى، كثير، وخاصة عند بعض المبتدعة يريد أن يجعل له مكان: رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر ورأيت عمر وقال لي عمر، وهو يكذب. لم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما بين السماء والأرض، ورأيت كذا ورأيت كذا، وهذا الحادثة أنا رأيتها قبل أن تحدث، وهكذا، ليجمع السذج والمساكين والمغفلين حوله، وتعرفون من أعني. قوله: من تسمع، يقول الحافظ هنا: من تسمع، من تسمع، الذي هكذا في نسخ البلوغ، نسخ بلوغ المرام التي وقفت عليها، عندي منها 4 نسخ مطبوعة كلها من تسمع، والذي في صحيح البخاري: من استمع، من استمع، هذا لفظ البخاري، وهو كذلك عند أبي داود وعند الترمذي أيضا كلها من استمع، والمعنى متقارب، لكن تسمع بمعنى تصنت وتكلف السماع بأي وسيلة كانت، قد يكون بجوار الباب، قد يكون في الحرم ويقرب منك ويأخذ المصحف ويفتح ويتسمع الاثنين اللي جنبه ماذا يقولون، ها؟ قد يكون بالهواتف، قد يكون بالأجهزة، قد يكون بالتسجيل وهو أسوأها، لأنه هذا قد يحفظ وينشر، وقد يكون بالتصوير أيضا، هل يجوز له من بعيد رجل هناك في مكان بعيد آمن وكذا مع زوجته فيأتي من بعيد ويصور، هذا أيضا نفس المحذور، وهو حاولة الاطلاع على أسرار الناس، فمعناه استرق السمع بأي وسيلة، بأي وسيلة كانت تسمع، لم يقل بأذنه المجردة بل تسمع بأي طريقة، وهم كارهون أي وهم يكرهون استماعه، وهذا قيد وسنشير إليه فيما بعد، يعني إذا كانوا لا يكرهون هذا بل يفرحون به ويسرون به فإن هذا ليس بداخل، لأن هذا قيد، قال وهم له كارهون، إذا كانوا لا يكرهون ذلك طيب كيف أعرف أنهم يكرهون أو لا يكرهون، ها؟ بالقرائن، يعني ناس يجي واحد رجل تعالى فلان ويغلقون الباب بعدهم، هل يضع أذنه على الباب ويستمع؟ كانوا في مجلس واستأذن قال يا فلان أريدك في كلمتين وأخذه على جنب، فجاء هذا صاحب الخفة هذا وبدأ المتصنت هذا وبدأ يتسمع عليهم أو هكذا، يعني بأي طريقة، فيعرف بالقرائن أو بالتصريح، يقول أنا أريد فلان في كلام سر بيني وبينه، أو بالحال بالقرائن الحال يعرف أن هذا لا يريد أن يطلع عليه، لا يريد أن يطلع على ما يتكلمان به. قلنا بأن هذا الرصاص هذا من كلام الحافظ بن حجر، وهو ليس من متن الحديث، وقيل صب يعني أفرغ في أذنه، صب أفرغ في أذنه وألقي فيه وسكب، والآنك هو الرصاص المذاب، فالحديث يدل على تحريم التسمع إلى حديث قوم يكرهون أن يسمعهم أحد بأي وسيلة كانت، كما قلنا من وسائل التصنت، أي وسيلة، أي شيء يصل به إلى معرفة ما يقولون أو استماع ما يقول هذان الاثنان أو أكثر، فإنه لا يجوز ويكون داخل في هذا الوعيد. وأن التسمع هذا من كبائر الذنوب، لأنه ورد عليه وعيد، فإذا يكون من الكبائر، من كبائر الذنوب. تقدم قلنا يستثنى من ذلك التسمع مثل الذي سبق الخداع، يستثنى منه التسمع إلى العدو للحذر من خداعه، يعني الأعداء لديهم أجهزة وشفرات وكذا، لو استطاع واحد وهم يخططون لضرب المسلمين يجوز الإنسان أن يتسمع إليهم ليحذر مكرهم وخداعهم. قال وهم له كارهون، قلنا بأن هذا خاص بمن يكرهون أن يسمع حديثهم، لكن لو كانوا لا يسرون بذلك أو أنهم لا يكرهون أن يستمع أو يتسمع إلى حديثهم فلا بأس به، لقوله وهم كارهون، لأن القيد هنا غير موجود الكراهة. أيضا فيه أن الجزاء من جنس العمل، لأن آلة التسمع ما هي؟ الأذن، والعذاب جاء ومثله ماذا؟ ها إبراهيم مثله؟ ها ويل للأعقاب من النار، ها ويل للأعقاب من النار، وهكذا. وفيه أيضا كمال عدل الله عز وجل، وأنه يؤاخذ المذنب بحسب ذنبه، بحسب ذنبه. ظاهر الحديث، يعني إذا قرأت الحديث الآن، ظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة وإن لم يكشف سره. يعني هل، يعني لو سألك سؤال، هل واحد تسمع فقط لكن لم يكشف السر، لم يقول لفلان وفلان، لم يذيع هذا السر، هل هذا داخل؟ الظاهر نعم، لأنه قال من تسمع ولم يقل وأذاع أو نشر هذا الخبر أو كذا، قال علقه بماذا؟ بالتسمع. فهذا هو ظاهر الحديث، لم يستثني مثلا من لم يكشف السر، فالظاهر أنه ما سوى. ربما يكون أشد، يعني إذا كشف ربما يكون العذاب أشد، والله أعلم. الكراهة كما قلنا تعرف بقرائن الأحوال، وقد يكون بالتصريح، قد يكون بالتصريح، وقد يكون بالقرائن كإغلاق الباب وكقول أخذ واحد من المجلس على جانب. يعني لماذا؟ لو لم يكن يريد الإسرار لما أخذه وتنحى به جانبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها جمعها الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في تحت، يعني في كتاب الجامع تحت باب الترهيب، الترهيب من مساوئ الأخلاق. وهذه كلها مساوئ كما ترون، أخلاق سيئة لا يقدم إليه. يعني الأعزاء الفضلاء أصحاب النفوس الأبية لا يعني ينزلون إلى هذا المستوى الرديء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرنا إليه بالأمس: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن، أخرجه البزار في يعني في مسنده المسمى البحر الزخار بإسناد حسن. والحديث أخرجه البيهقي في الشعب، لكن الحديث يعني قول الحافظ ابن حجر فيه حسن، فيه نظر، فيه نظر، لأن إسناده فيه رجل لا 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 يتحمل تفرده. قال: فيه رجل اسمه أبان ابن أبي عياش الراوي عن أنس. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة، وهو من الكتب الموضوعات التي جمعت فيها الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة، قال فيه: قال الصنعاني موضوع، هذه يعني فيها قوة، يعني قد لا يوافق على كونه موضوع، مع أن الحافظ ابن حجر قال المتن، المتن موضوع، ومن كلام الحسن سأذكره. وقال وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ابن الجوزي له كتابان في الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها الأباطيل، واحد اسمه الأباطيل والثاني اسمه الموضوعات، والسيوطي له اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. قال: وأورده الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. أي نعم. وإسناد البزار فيه أيضا النضر بن محرز، قال أبو حاتم مجهول، وقال ابن حبان منكر الحديث إلى آخره. فالحديث فيه كلام، لكن الحافظ بن حجر، ولذلك يعني هنا وقفة يعني الذي يريد أن يتتبع من طلاب العلم، الحافظ بن حجر في مختصر زوائد البزار، واختصر زوائد البزار وكشف الأستار، وقال فيه هو نفسه، هو الذي قال هنا حسن، قال هناك في مختصر الزوائد: المتن موضوع وهو من كلام الحسن. الظاهر أنه يريد الحسن البصري، الظاهر أنه يريد الحسن البصري. إذا الحديث ضعيف، لكن المعنى كما ترون، يعني طوبى لمن شغله يعني عيبه عن عيوب الناس. فالحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح، تدل عليه عمومات. ففيه يعني أنه ينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بصلاح نفسه، خاصته، وترك الناس، وأنه لا يجوز تتبع عورات الناس. وفي هذا حديث: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورات حتى يفضحه في قعر بيته. فلا يجوز تتبع عورات الناس. وكل هذا دلت عليه أحاديث ونصوص الشريعة كثيرة فيها. إذن فالمعنى، لكن لا يجوز لنا إذا أعجبنا كلام أن نقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك حديث أخطر من هذا، وهو: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. أيضا في رواية: يرى، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكذابين. فالمسألة خطيرة. لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما علمنا أنه صح عنه. ولذلك نحذر من هذه الأحاديث التي ترسل عبر وسائل الاتصال الحديثة، حديث كذا قال رسول الله، لا تعد نشرها إلا أن تبحث عنها إن كنت قادرا على البحث على معرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح، وإن كنت لا تعرف فاسأل من يعرف، وإن لم يتيسر لك لا أنك تعرف بنفسك ولا بواسطة غيرك فلا ترسلها حتى تتأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون يعني مساعدا على نشر الباطل وعلى نشر البدع، لأن بعضها كلها تنصر، كثير منها ينصر البدع، ينصر بدعا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. لفظ الحاكم الذي عزى إليه المصنف: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أضف هذا إلى ما قلناه قبل في مسألة الترمذي أيضا: إذا نقلت حديثا من مستدرك الحاكم فانقل حكمه إن كان قد حكم عليه، لأن الآن الأحكام في المستدرك منها ما حكم عليه المصنف نفسه الحاكم أبو عبد الله الحاكم، يقول صحيح، يقول حديث حسن صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرطهما ولم يخرجه. ثم يأتي الذهبي في التلخيص، فإما أن يوافقه أو يخالفه، أما أن يقول كما قال، وقد يوافقه على شيء لا يوافق عليه. هذا واحدة. الثاني، قد يسكت الحاكم ولا هنا تنقل ولا تقول شيء، لأن الحاكم ليس له كلام. والذهبي قد يوافقه يسكت، وقد يذكر حكما. ولذلك كانت في رسالة في كليتكم، كلية الحديث، ما سكت عليه الحاكم والذهبي، رسالتان في الكلية، وذكروا ما سكت عليه الحاكم والذهبي. والحديث رواه أحمد بلفظ من تعظم، وهذا يبين المعنى أكثر، يعني هو تكلف العظمة، تفخم، تكبر، هو ليس بعظيم، هو ليس من أهل هذا، ولكنه هو انتحل العظمة واختال في مشيته، لقي الله عليه وهو غضبان. وأيضا ذكره البخاري في الأدب المفرد. فقوله من تعاظم، من أي تصنع العظمة، تصنع العظمة في مشيته، إذا مشى، إذا تكلم، إذا لبس. ومن ذلك ذكر العلماء من يدخل فيه الإسبال، لأنه من التفاخر والتكبر، فمعناه أنه يتكبر في 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 نفسه، يتظاهر على الآخرين، أمام الآخرين، أنه أفضل منهم وأعظم منهم وأعلى مكانة منهم، ويتعاظم أيضا في مشيته، كأنه يؤيد ذا الذي في نفسه بمشيته. وهذا نقص فيه، هذا ما بعثه عليه إلا نقص فيه، وهو غير واثق من نفسه، فيريد أن لقي الله عليه يوم القيامة، لقي الله أي لقيه متى؟ يوم القيامة، وهو عليه غضبان. يعني من اجتمع فيه التعاظم في النفس والاختيال في المشية استحق هذه العقوبة، وهو أن يلقى الله سبحانه وتعالى، استحق هذا الوعيد، وهو أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. وتقدم معنا أن الغضب يعني صفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا تكيف، لا نقول كيف غضب، لا، لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على ذم الكبر، لأن هذه علامات الكبر، الباعث عليها هو الكبر، تعظم في نفسه ويظهر التعاظم، وهذا وفي مشيته أيضا، في نفسه، في مشيته يختال، وفي كلامه يتشدق في كلامه ويتقعر، وفي نظرته إلى الناس نظرة احتقار، وكل ما يدل على هذه الخصلة الرديئة السيئة أو الخلق السيء. أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يعاقب في الدنيا هو يعني مثار سخرية عندنا، هذا الذي يتعاظم، وهم يعلمون، يعرفونه، فهو يتعاظم في نفسه وفي مشيته وفي كذا، ويحاول أن يتظاهر بهذا، والناس يعرفون، فما النتيجة؟ يسخرون منه في الدنيا، لا يجد من الناس إلا السخرية. هذا مثل فلان، متكبر مثل فلان، متكبر مثل فلان. أما في الآخرة فهذا عند الله فإنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. وجاءت نصوص كثيرة في ذم الكبر في الكتاب وفي السنة، منها قوله تعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. ومنها قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومنها قول يعني في السنة أيضا: لا يدخل الجنة، كما في صحيح مسلم، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. ومن حديث: بينما كان رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره، من هنا أدخل العلماء الإزار في التكبر، يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري. وحديث: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، وهذا في الصحيحين متفق عليه. وحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، نسأل الله السلامة، فهو خلق سيء والعقوبة عليه يعني أليمة. فالحديث يدل على تحريم الكبر، وعلى أن الكبر أيضا من كبائر الذنوب لما جاء عليه من الوعيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: التكبر، انظروا بدقة، التكبر شر من الشرك. أليس الشرك أعظم الذنوب؟ بلى، ما عصي الله بذنب أعظم من الشرك. يقول شيخ الإسلام: التكبر أعظم من الشرك. لماذا؟ يقول: فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك ما تكبر عن عبادة الله، وعبد الله وعبد معه غيره، فأيهما أكثر شرا؟ من لا يعبد الله بالكلية أو من يعبده ويعبد معه غيره؟ لا شك الأول أشد شرا، والكل هو في 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 شر، لكن يقول أيهما أكثر شرا؟ يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المشرك المتكبر يتكبر عن عبادة الله ولا يعبده بالكلية، أما المشرك فإنه يعبد الله وغيره، هو يعبد الله لكن جاءه البلاء من كونه أشرك معه في عبادته غيره. ثم قال: قلت، يعني ابن القيم: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقوله: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وأخبر أن أهل الكبر كبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال هذا ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثاني 316. ونتوقف هنا عند ذم العجلة، وهو حديث سهل، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. وإن شاء الله يعني نقرأها في جلسة قادمة بحول الله وقوته. والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أبرم لنا من الخير، اللهم ارزقنا من الخير ما نأمل وأعظم مما نأمل، وارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والدفاع عنها، وارزقنا العمل بما يرضيك، وارزقنا الثبات على الحق. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء العظيم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على رحمتك، على صرف قلبي على طاعتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن والسنة، وأن يثبتنا على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. ودائما الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على الثبات على الحق، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يأمن التحول إلا المغرورين. يقول هذا لبس أقرأ عليكم هذا حديث الذي قرأناه: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هل يصح أن نستدل به على السكوت على المنكر والبدعة؟ أولا السؤال الأهم من هذا: هل يصح أن نستدل به عموما؟ وهو حديث حكم الأئمة عليه بأنه ضعيف. ثم يعني لو أخذنا بهذا يعني عطلنا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا له أدلته، وهذا المقصود به عيب الناس وتتبع الناس وعيبهم والتحدث بعيبهم. لكن النصيحة الأمر بالمعروف يعني له درجات، وأيضا قد يكون بينك وبينه، فليس يعني فيه، بل يظهر المحبة ويبدأه بقوله: إني أحبك، إني أحبك. كان النبي يقول هذا لأصحابه إذا أراد، وإن لم يكن من باب الإنكار إنكار المنكر. فعلى كل حال هذا باب وهذا باب، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أدلته من الكتاب والسنة كثيرة. وهذا في من يشتغل بعيوب الناس ويتحدث بها ويذكرها وينشرها وإلى آخر، هذا على فرض صحة الحديث. ولكن ما يعني لا يجعل بين هذا وبين هذا معارضة، أو أن يظن أن فيه إشكال، ليس فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يباعدنا عن سيء الأخلاق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم يا حي يا قيوم بارك لنا في شأننا كله، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.